بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد سبق في المجلس الماضي أن تكلمنا على جملة من الأحكام المتعلقة بالموتى وما ينبغي على المسلم إذا أحس أجله وانتهاء عمره، واليوم إن شاء الله نكمل الحديث على بعض المسائل والأحكام التي يحتاجها كثير من الناس في هذا الأمر، ونسأل الله العظيم المعين والتوفيق والسداد. مما يستحب للميت إذا حضر أجله أن يحسن الظن بالله عز وجل كما قدمنا، ويسن لمن حضر الميت ورأى عليه أمارات الموت وسكرات الموت أن يلقنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وحث أصحابه رضوان الله عليهم والأمة جمعاء على ذلك. والأصل في هذا أن المؤمن إذا كان آخر كلامه قول لا إله إلا الله دخل الجنة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله من علامات حسن الخاتمة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، فمن علاماتها أن يكون آخر ما يتلفظ به الإنسان من الدنيا قول لا إله إلا الله. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن العبد إذا كان آخر كلامه قول لا إله إلا الله كان مظنة أن تغفر ذنوبه، وذلك لحديث البطاقة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث البطاقة أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه الكلمة، ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينشر على العبد 99 سجلا فيقول الله عز وجل: وكلها ذنوب وخطايا، فيقول الله عز وجل: عبدي هل ظلمتك ملائكتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: عبدي هل تنكر من هذه شيئا؟ قال: لا يا رب. فيقول الله تعالى: هل لك من عمل صالح؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: إنك لم تظلم اليوم من عملك شيئا. فيؤتى ببطاقة واحدة فيقول: يا رب ما تصنع هذه البطاقة مع 99 سجلا كل سجل منها مد البصر؟ فيقول الله تعالى: إنك لم تظلم اليوم من عملك شيئا. فتوضع البطاقة فتطيش بتلك السجلات كلها، فإذا فيها لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيئا. قال بعض العلماء: إن المراد بهذا الرجل أنه قال هذه الكلمة عند آخر حياته موقنا بمعناها، فلذلك ختم له بخاتمة السعادة وكان من أهلها. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الناس عند الموت على مراتب، ثم هم أصحاب ركب العالية من يختم لهم بخاتم السعادة وتبدو عليهم آثارها بالروح وعند قبرها وبعد قبرها. فإذا كان العبد صالحا متقيا يحب الله ورسوله ويحبه الله، فإن الله تبارك وتعالى ييسر له قولها. ولذلك نص العلماء رحمه الله على أنه ينبغي لأهل الميت أن يقوم أحدهم بتلقين ميته، وذلك بقول لا إله إلا الله عنده، حتى يذكره بهذه الكلمة، ولا ينبغي له أن يكررها عليه على وجه يوجب السآمة والملل. ولكن إذا تكلم الميت بكلام غريب فإنه يقول له قل لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه. واعتبر العلماء رحمهم الله قول هذه الكلمة من علامات السعادة وحسن الخاتمة، ومن علاماتها أنه إذا قبضت روح المؤمن رشح جبينه، كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا رشح جبين المؤمن دل ذلك على حسن الخاتمة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موت المؤمن برشح الجبين. ومن الناس من يشدد الله عليه في سكرات الموت، ويشتد عليه الأمر والخطب لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. وقد شدد الله في سكرات الموت على خير خلقه وأحبهم إليه، وهو نبيه عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك ما كان التعيب على أحد شدة سكرات الموت عليه. وقد ورد في الخبر أن الله إذا أحب العبد ابتلاه، فلا يزال يبتليه ينقيه من الذنوب والخطايا حتى يبلغ منه مثاقيل الذر، حتى إذا بقي شيء من ذنوبه شدد عليه في سكرات الموت، فخرج من الدنيا نقيا من الذنوب والمعاصي. فمن علامات حسن الخاتمة أن توجد هذه الأمهاتان الأمارتان. ومن علامات حسن الخاتمة الموت على العمل الصالح كالسجود والركوع والخروج إلى المسجد، فهذه من أمارات حسن الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الخبر أن من مات على شيء بعث عليه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المحرم الذي وقصته دابته فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن علامات حسن الخاتمة الموت في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الموت في الجمعة على غيرها، وورد في الخبر أنه من مات يوم الجمعة أمن من الفتان في القبر. ومن علامات حسن الخاتمة الموت بالطاعون، وهكذا أمراض البطن سواء كانت من الأمراض الجراحية كالقرحة ونحوها، أو كان من غيرها من الأمراض الأخرى. ومن علامات حسن الخاتمة الموت بالغرق أو بالحرق أو بالهدم، فمن مات على واحد منها فإنه شهيد، كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات حسن الخاتمة وأحبها وأعظمها عند الله عز وجل القتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، وهي الشهادة التي يحبها الله ويحب أهلها. فمن مات مقتولا في سبيل الله أغفر له عند أول قطرة من دمه، ووقي الحتان في قبره وشفع في 70 من أهله، كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات حسن الخاتمة الموت على كمال الطاعة والبر وختم الأعمال الصالحة، فكل ذلك من دلائل حسن الخاتمة للعبد. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وكما أن لحسن الخاتمة علامات وأمارات، فإن هناك أمارات وعلامات لسوء الخاتمة والعياذ بالله، وهي من أعظم ما تكون وأشد ما تكون على العبد. فإن الله تبارك وتعالى فرق بين المطيعين والعاصين، وجعل لأهل المعاصي علامات وأمارات، كما جعل لأهل الطاعة أمارات وعلامات، وفرق بين الفريقين وفرق بين الطائفتين. فإذا كان الإنسان على الفجور والمعصية فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون على الكفر والنفاق، نسأل الله السلامة والعافية منهما فلا إشكال فيه، فإنه يموت خالدا مخلدا في النار نسأل الله السلامة والعافية، ويخرج من الدنيا ملعونا مطرودا من رحمة الله شقيا. وأما إذا كان على الإيمان وعلى وصف الإسلام، فإن من علامات سوء الخاتمة له إذا كان على المعصية والعياذ بالله أن يحال بينه وبين كلمة لا إله إلا الله. فمن اعتاد المعاصي واستمر عليها وألفها وداوم عليها فإنه لا يؤمن أن يختم له بخاتمة السوء نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من أعظم الذنوب بعد الكفر بالله عز وجل مما يوجب سوء الخاتمة أذية الناس وظلم الناس، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء، وقالوا إن أشد ما يكون من الأذية إذا كان بقطيعة رحم أو عقوق والدين، فإن العاق لوالديه لا يؤمن من سوء الخاتمة. ولذلك قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، قالوا معنى هذا الحديث أن العاق والعياذ بالله يستدرجه الله بعقوقه فلا يوفق لحسن الخاتمة فيموت على المعصية نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الغالب في من كان قاطعا لرحمه عاقا لوالديه أن يكون مستدرجا حتى يأخذه الله على غرة بعيدا من طاعته، وهذه من أمارات سوء الخاتمة، ومنها أذية الناس في أعراضهم. والكلام في أعراض الناس وتتبع عورات المسلمين والسعي في أذيتهم والإضرار بهم، فإن الغالب في أهل ذلك أن يفتنوا وأن تكون لهم سوء الخاتمة. ولذلك ذكرت الحوادث عن أكثر من واحد ممن كان مبتلا بالمظالم والعياذ بالله أنه ختم له بسوء الخاتمة. ومن أسباب سوء الخاتمة الوقوع في الفتن، ومن أعظم ومنها الغناء ونحو ذلك. ولذلك اتفق لبعضهم أنه كان يغني وكان حريصا على ذلك الغناء، فلما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، فأبى وتغير لونه وأخذ ينشد الأغاني حتى قبضت روحه والعياذ بالله عليها. وهذا معروف شائع عند العلماء رحمهم الله، بل واتفق في هذا العصر لبعضهم أنه كان على غير حالة من الطاعة فابتلاه الله عز وجل حتى إذا دنت حالة موته وكان في تلك الحالة يستمع للغناء نسأل الله السلامة والعافية. فاقترب منه ابنه وقال له قل لا إله إلا الله، فلعن ابنه ثم ردد الغناء فقبضت روحه والعياذ بالله على ذلك. ولذلك نص بعض العلماء على أنه يستحب للإنسان إذا أحس بدنو الأجل أن يستكثر من الأعمال الصالحة حتى يقبض على ذلك العمل الصالح. وإذا ظهرت على الإنسان علامات الموت وأمارات الموت فإنه ينبغي على أهل الميت أمور: أولها تغميض عين الميت لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن الروح يتبع البصر. قال بعض العلماء معنى قوله إن الروح يتبع البصر أنه إذا لم تغمض عين الميت فإن البصر يقبض بعد الروح فلذلك شرع للإنسان إذا رأى ميتا مسلما أن يغمض عيناه. وكذلك يستحب له أن يدعو بالخير للميت لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أبي سلمة بعدما قبضت روحه فصاح أهله فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يقولوا خيرا، وقال إن الملائكة تؤمن على ما تقولون. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن الدعاء بعد قبض الروح للميت مظنة الإجابة لتأمين الملائكة عليه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في النهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة. فيسن للإنسان إذا حضر أخاه الميت ورآه على هذه الحالة قد قبضت روحه أن يقول هذا الدعاء المأثور، ولا بأس بتقبيل الميت، وهي سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون بعدما قبضت روحه فقبله حتى سالت الدموع على خديه صلوات الله وسلامه عليه. وثبت في الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قبض فكشف عن وجهه ثم قبله وقال: طبت حيا وميتا. فيسن ذلك ولا حرج في فعله. ويسن إذا رأى الإنسان هذه العلامات وإذا تبين موت الإنسان فإنه يبادر بتجهيزه وتغسيله وتكفينه. أما إذا اشتبه الإنسان في الموت فإنه لا يجوز الإسراع في تغسيل الميت ما لم تتحقق وفاته. وهنا مسألة يتعرض لها بعض الناس خاصة في هذا الزمان، وهو ما يسمى بموت السرير. يكون فيه المريض لا حركة فيه، ولكنه يتنفس بالأجهزة الموضوعة عليه، وهي مسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون: هل يعتبر الإنسان ميتا أو لا يعتبر ميتا؟ لأن الأطباء يقولون إن هذه الحركة التي في الميت ليست بحركة حياة وإنما هي حركة تابعة للأجهزة. واختلف الأطباء أيضا في اعتباره ميتا. وبعد النظر في هذه المسألة وأقوال العلماء والأطباء فيها فإن الذي تميل إليه النفس بعد البحث والنظر أنه لا يجوز سحب الأجهزة على من كان بهذه الحالة، وذلك لأن اليقين أنه حي والأطباء غير متفقين على وفاته، ولأن الأطباء حينما قرروا الموت بهذه الحالة اختلفوا في ضوابطها، وأصح الضوابط وأقواها عند الأطباء لا يتيسر وجود أجهزته في كل مكان، فالفتوى بأنه ميت على العموم محل نظر. وقد وصف الله عز وجل أهل الكهف بأنهم أحياء مع أنهم يتنفسون ولا يتحركون، فالمقصود أن وجود الحركة في الجسد تمنع من الحكم بموت الشخص، ولكن يجوز سحب الأجهزة في حالة واحدة وهي إذا وجدت من الحالات المرضية ما هو أحوج من تلك الحالة، فعندئذ يجوز سحب الجهاز وإن لم تنع ذلك إبقاء للأصل. ومن قواعد الشريعة التي دلت عليها النصوص وأجمع العلماء على اعتبارها القاعدة التي تقول اليقين لا يزال بالشك، فاليقين أنه حي والشك أنه ميت، فلا ينبغي إزالة ذلك اليقين بالشك الطارئ، فينبغي الحياطة في أرواح المسلمين وعدم الاستعجال بالحكم عليهم بأنهم في عداد ميتين. وإذا تقرر موت الإنسان فإن السنة أن يجهز وأن يبادر بتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فيخبر أهله وذووه لأنهم أحق الناس أن يلوا ذلك الميت، فيقوم بتغسيله أحق القرابة كأبيه وابنه، ثم أخوه الشقيق وابن أخيه الشقيق، ثم أخوه لأب وابن أخيه لأب، ثم العم الشقيق ثم ابنه، ثم العم لأب ثم ابنه، وهكذا الأقرب فالأقرب من العصبة إذا اختلفوا. وأما إذا رضوا بأن يغسله أحدهم فلا إشكال، وينبغي في الإنسان الذي يلي تغسيل الميت أن يكون على علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف الأحكام المتعلقة بتغسيل الموتى، فإذا تحقق من موت الميت وضع على بطنه شيئا يمنع من انتفاخ البطن حتى لا يكون في ذلك الضرر على الميت، ويكون ذلك الشيء ثقيلا قليلا وليس بشديد الثقل، ثم يسديه ويغطيه إلى ساعة الغسل. فإذا أراد أن يغسله فالسنة أن يكون في موضع يأمن فيه من نظر الناس إلى عورته، ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أنه لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا الغاسل ومن يحتاج إلى معونته، وأما من عداهم فنصوا على أنه لا حاجة إلى حضورهم، ويطيب مكان غسله لأن الميت أثناء الغسل قد تنبعث منه الروائح بسبب عفر بطنه وإخراج فضلاته، فلذلك يطيب كما نص العلماء رحمهم الله حتى لا يساء إلى الحي بالرائحة. ثم إذا أراد تغسيله هيأ ماءه وألواحه للتغسيل، واستعان بمن يوثق بأمانته ودينه، وإنما يختار الأمين الدين لأن الغسل لا يسلم من بعض الأمور التي قد تنكشف فيها بعض أسرار الميت، وقد يرى الغاسل بعض الأمور التي لا ينبغي له أن يتكلم بها سترا على الميت، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن مساوئ الأموات والحديث عن محاسنهم، فلذلك قالوا ينبغي أن يغسل الميت وأن يعينه من كان دينا أمينا موثوقا به. وهكذا إذا كانت امرأة ثم إذا أراد أن يغسله فإنه يبتدئ بعصر بطنه، وذلك بعد أن يرفع الجزء الأعلى من الميت يسيرا، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا حتى يخرج ما هنالك من الفضلات حتى تتم طهارته على أكمل الوجوه. فإذا انتهى من عصر بطنه وخروج فضلته فلا تخلو الفضلة من حالتين: إما أن تخرج وتنقطع فحينئذ لا إشكال، والحالة الثانية أن يستطلق البطن فلا يتماسك. فإذا استطلق البطن وصعب تماسكه فإنه يسد الموضع بالقطنة، فإذا لم يتماسك سده بطين حر، كما نص على ذلك جماهير العلماء رحمهم الله. فإذا انتهى من ذلك فإنه يقوم بتنجيته وتغسيل موضع الأذى منه، فيقوم المغسل بلف خرقة على يده، ثم بعد ذلك يصب الماء على القبل والدبر فينجيه كما ينجى الحي، حتى إذا انتهى من تنظيف الموضعين واكتمال طهارتهما من الخبث ونصح له في ذلك، فإنه يبتدئ بتوضئة الميت، فيبدأ بأعضاء الوضوء من الميت فيغسلها، والسنة في الماء الذي يريد غسل الميت به أن يكون ماء مخلوطا بالسدر وهو ورق شجر النضق، إما أن يؤخذ أخضرا أو يؤخذ أخضرا وينشف ثم يوضع في الماء حتى تغلو رغوة السدر على ذلك الماء. وقال طائفة من العلماء إنه يغسله بالماء القراح وهو الماء الطهور أولا، حتى يتم غسله بماء طهور لا ماء طاهر. فإذا هيأ الماء للوضوء والغسل ابتدى بتوضئة الميت، فابتدى بغسل وجهه ولا يمدده ولا يستنشق، لأن الميت يتعذر وضع الماء فيه، وكذلك يصعب أن يستنشق الماء وأن يستنثر. ولكن قال بعض العلماء إذا كان على أسنان الميت أو في فم الميت وسخ أو قذر أو نحو ذلك فإنه يأخذ الخرقة ويزيل ذلك القدر بتلك الخرقة مبلولة بمائها، ثم بعد ذلك يغسل وجه الميت بالماء كالحال في الوضوء، ثم يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى، ثم كذلك يمسح برأسه كأنه يوضئه. وقال بعض العلماء لا يحتاج إلى مسح الرأس، وظاهر السنة أنه يمسح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية في الصحيحين: ابدأن بميامنها وبأعضاء الوضوء منها. والرأس من أعضاء الوضوء يغسل ويمسح، فإذا انتهى من الرأس غسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى كالحال في الوضوء. فإذا انتهى من وضوئه فإنه يقلب الميت على شقه الأيسر، ويكون شقه الأيمن مما يلي الغافل، فيبتدئ أول ما يبتدئ بغسل رأسه ولحييه، فإذا غسل رأسه ولحيته بالماء والسدر غسل شقه الأيمن، فابتدأ من الكتف فنظفه وأنقاه ونصح له في ذلك الغسل، وتعاهد مواضع الأذى كالإبطين ونحوها، ثم ينزل إلى أسافل البدن حتى يبلغ القدمين ويتفقد ما بين الأصابع، وينصح للمغسول كمال النصيحة، فإذا انتهى من الشق الأيمن قلبه على الشق الأيسر، وحينئذ ويفعل بالشق الأيسر مثل ما فعل بالشق الأيمن، فهذه غسلة واحدة، ثم يتبعها الغسلة الثانية والثالثة. وهذا الماء من العلماء رحمهم الله من استحب أن يكون دافئا، بمعنى أن يكون حارا قليلا. قالوا وعلة ذلك أن الماء الحار أبلغ في الطهارة والنظافة من غيره، وكره بعض السلف أن يكون الماء حارا، وقالوا إنه لا يغسل به إلا إذا كان في زمان شديد البرد، واحتاج إلى تغسيل تسخين الماء لسهولة غسله. ومن أهل العلم من توسط بين القولين وقال إن الأمر يرد إلى الغاسل، فإن رأى المصلحة في أن يسخن الماء سخنه بقدر، وإلا تركه على طبيعته، وهذا القول أقوى، وفيه إبقاء للأصل. فإذا انتهى من تغسيله فإنه يجففه بثوب ونحو ذلك، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرق من تغسيله جفف بالثوب، فإذا انتهي من تجفيفه قام الغاسل بتطيب الميت، وذلك بوضع الطيب في مغابن الميت، وهي المواضع التي لا تسلم من الأذى وتنبعث منها الروائح الكريهة كالإبطين والرفغين، وكذلك ما أسفل الركبة مما يلي بطن الفخذ، فيضع الطيب في هذه المواضع، وكذلك يطيب مواضع السجود من الميت، وإن طيب جميع الميت فلا حرج في ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع الطيب في غسل الميت المحرم، فدل هذا على أن غير المحرم يشرع تطيبه، وهذا هو الأصل، وهذا الحكم أجمع العلماء رحمهم الله على اعتباره. وهنا مسائل، منها لو أن الغافل لم يتيسر له وجود السدر الذي يوضع في الماء فما الحكم؟ والجواب أنه يختار من الطيب، أعني طيب الماء ما يقوم مقام السدر كالصابون ونحو ذلك، ولكن السدر ينبغي أن يحرص عليه لما فيه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يحفظ قوة الجلد وظاهر البدن، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في غسل الموتى. المسألة الثانية، إذا كان الميت على حالة يتعذر فيها تغسيله، كمن مات محروقا أو كان به مرض كالجدري ونحو ذلك، فيغلب على الظن أنه لو غسل أنه يستضر بذلك التغسيل، فهل يغسل أو يفرك تغسيله؟ الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله أن الميت إذا كان محروقا وغلب على الظن أن الغسل يضره أنه ييمم ولا يغسل، وهذه من الأحوال التي يسقط فيها تغسيل الميت. المسألة الثالثة: لو أن الميت مات في الغرق وأخرج بعد الغرق فهل يشرع تغسيله أو لا يشرع؟ الذي عليه العمل عند العلماء رحمهم الله أنه يغسل، وكونه قد أصابه الماء لا يمنع من تغسيله، لأن الغسل عبادة مطلوبة من الأحياء لا يسقطها كون الميت مبلول الجسد. المسألة الرابعة: لو أن الميت مات في انفجار أو نحو ذلك ولم توجد إلا بعض أعضائه، فما الحكم؟ هل تغسل تلك الأعضاء أو لا تغسل؟ الجواب: تغسل تلك الأعضاء الباقية وتضم في كفنه كأنها أعضاء كاملة، ولكن للعلماء تفصيل في القبر الذي يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. فمنهم من قال إن قليل البدن وكثيره على حد سواء، فلو أن الميت انفجر أو احترق حتى صار رمادا ولم تسلم إلا يده، فعندهم أنه تغسل تلك اليد وتعامل معاملة الجسد كاملا، لأن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عام شامل لمن كان جزءه كاملا، لمن كان جسمه كاملا ومن كان جسمه ناقصا. وقال بعض العلماء: إذا كان الباقي من الجسد على حدود الثلث فإنه يعامل معاملة الجسد الكامل، وأما إذا كان دون الثلث فإنها تؤخذ الأعضاء الباقية وتدهن. والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أنه إذا احترق فصار رمادا ولم يبق إلا اليسير من الأعضاء، أنه يجمع رماد العظام ورماد الجلد مما احترق ويضم إلى الأعضاء الباقية قليلة كانت أو كثيرة. وأثر عن بعض السلف رحمهم الله أنهم فعلوا ذلك بمكة حينما وقعت وقعة الخوارج وأهل السنة، وجاء الطائر فألقى يدا لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوها بالخاتم الذي في خنصره. فالمقصود أن الأصل يقتضي أن جميع الجسد وأجزاء الجسد إذا لم يبق إلا هي أنها تعامل معاملة الكل، لعدم وجود المستثنى من الشرع الذي يدل على استثنائها وعدم معاملتها معاملة الجسد. المسألة الخامسة: من يستثنى من التغسيل؟ يستثنى من التغسيل شهيد المعركة، وهو الذي قتل على أرض المعركة، وأما غيره من الشهداء كالحرقى والهدنى والغرقى والنفساء ونحو ذلك فهم باقون على الأصل ويعاملون معاملة الأصل. وهكذا من قتل مظلوما فإنه شهيد، ولكنه يجب تغسيله وإعطاؤه حكم غير الشهيد من التغسيل والتكفين. وأما شهيد المعركة الذي لا يغسل فهو الذي قبضت روحه على أرض المعركة، أما لو نقل عن أرض المعركة إلى مكان ثان وبقي بعد المعركة ساعات أو لحظات فإنه لا يعتبر شهيدا من ناحية الغسل والتكفين، وإن كان شهيدا من ناحية الحكم. هذا بالنسبة للتغسيل. وهناك مسائل استثناها العلماء من التغسيل، منها أن تموت المرأة بين الرجال الأجانب، فقال طائفة من العلماء بعدم تغسيلها، وأنها تيمم ثم بعد ذلك تلف في ثيابها ويصلى عليها، وذلك لمفسدة النظر إلى عورتها وكذلك لمسها. وكذلك العكس لو مات الرجل بين النساء الأجانب. المسألة السادسة والأخيرة: لو أن الميت لم يغسل ووضع في ثيابه ثم قبر فما الحكم؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فإذا قبر الميت دون أن يغسل فإنه يأثم من فعل ذلك ويعتبر مقصرا في حق الميت، ينال إثمه والعياذ بالله. وأما بالنسبة لإخراجه من القبر فلا يخلو من حالتين: إما أن يمضي زمان طويل يغلب على الظن تعفن الميت وصعوبة تغسيله بعد إخراجه فيترك على حالته، والحالة الثانية أن يكون قريب العهد بالدفن بحيث يمكن تدارك الغسل، فحينئذ ينبغي نبشه وفتح قبره وإخراجه وتغسيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغسيل، وهذا يدل على وجوبه ولزومه. ومن أهل العلم من قال إنه لا ينبش القبر بعد الدفن مطلقا إذا قبر، والصحيح ما ذكرناه من التفصيل، لأنه حق من حقوق الميت، وإذا أمكن تدارك الحق بعد فواته فإنه يجب التدارك. وإذا انتهى المغسل من تغسيل الميت وذلك بعد أن يفرغ منه بالصورة التي ذكرناها، فإنه تهيأ أكفان الميت. فالسنة في الكفن للرجال أن يكون ثلاثة أثواب وللنساء خمسة، والأصل في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فهذا الحديث يعتبر أصلا في سنية تكفين الرجال في ثلاثة أثواب، وهذه الثلاثة الأثواب يسن أن تكون بيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خير الثياب وأمر بتكفين الموتى فيها، ولا بأس بتكفينه في الحبرة وهو نوع من الثياب مائلا إلى السواد قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك. وكل سنة والأمر واسع، ويستحب أن يختار له طيب الثياب، ويجوز في الكفن أن يكون من سائر أنواع القماش إلا الحرير بالنسبة للرجال. واختلف العلماء هل يجوز أن يكون كفن المرأة من الحرير، لأنه يجوز لها لبس الحرير، فهل يجوز أن تكفن في الحرير؟ فمذهب الجمهور الجواز، وذهب الحنابلة إلى الكراهة لأنه جاز لها حال الحياة. وأما الكفن فإنه لا يسوغ وضعه على ذلك لما فيه من نوع من الخيلاء، فلذلك كرهوا أن يكون الحرير في كفن النساء. والإجماع منعقد بين العلماء على تحريم الكفن من الحرير للرجال، ولا يجوز التكفين في الجلود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجلود فنزعت من شهداء أحد، فدل هذا على أنه لا يجوز وضع الجلد، وذلك في كفن الميت. وكذلك لا يجوز تكفينه في كفن النجس، وإنما يوضع في كفن طيب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الكفن، فقال: إذا ولي أحدكم تكفين أخاه فليحسن كفنه، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيمة الكفن تؤخذ من مال الميت، وإذا أراد بعض الورثة أن يتبرع بمؤونة الكفن فلا حرج، وهو مأجور على ذلك. تؤخذ للرجال ثلاثة أثواب، وتطيب وتجمر هذه الثلاثة الأثواب، ثم بعد ذلك يوضع الحنوط خلوط الطيب بين هذه الأكفان الثلاثة. فإن كانت الثلاثة الأثواب في الجمال كبعضها فحينئذ لا إشكال، وإن كان بعضها أجمل وأنظف من بعض فإنه يوضع أجملها تحت